النهارده بنبدأ في الحلقة رقم 3 من رحلة إلى الدار الآخرة. بداية التقدمة للدار الآخرة هتكون النهارده إن شاء الله، وبدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله نبتدي نتكلم عن الطريق إلى حسن الخاتمة. إحنا اتكلمنا الحلقة الأولانية عن لماذا نتحدث عن الدار الآخرة، مسألة مهمة جدا جدا. إحنا ليه بنتكلم عن الدار الآخرة في هذا الزمان بالذات وهذا الوقت بالذات؟ الحلقة الثانية كانت عن حال السلف الصالح واستعدادهم للقاء الله وللدار الآخرة وليوم القيامة. الحلقة الثالثة النهاردة عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر. أكيد اليوم الآخر ليه ثمرات لما يكون عندنا إيمان، وده ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم والآخر باليوم الآخر. إحنا الثمرات اللي ممكن نجنيها من وراء الإيمان باليوم الآخر إيه هي؟ 8 ثمرات هنذكرهم النهاردة إن شاء الله، وبعدين هنتكلم ان شاء الله ابتداء من الحلقه القادمه عن الطريق الى حسن الخاتمه، ازاي ان احنا نفوز جميعا بحسن الخاتمه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه، قولوا امين. والحلقه اللي بعدها على طول ان شاء الله هيبقى الخوف من سوء الخاتمه، والحلقه اللي بعدها ان شاء الله نخش على بدايه دخول ملك الموت وبدايه السكرات، وهنعمل في الوقت دوت حلقتين، حلقه هنسميها رحله السعداء، نتناول رحلة السعداء، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، من بداية دخول ملك الموت وانتهاء بنزول القبر، والرحلة الثانية رحلة الأشقياء من بداية دخول ملك الموت أيضا إلى أن يصل إلى قبره، ثم نتناول بعد ذلك حلقة كاملة عن نعيم القبر إن شاء الله، وحلقة كاملة عن عذاب القبر، نخرج بعدها بقى لنفخ في الصور، ينفخ في الصور والبعث والنشور والوقوف بين يدي العزيز الغفور. انا اتكلم طبعا عن الصراط وعن الميزان وعن الصحف وعن ان شاء الله تفاصيل يوم القيامه كامله سنذكرها، ولكن قبل ذلك، قبل ان نتناول موضوع يوم القيامه وافراح واهوال يوم القيامه، هنتناول اشارات الساعه الصغرى والكبرى بكل تفاصيلها. 59 علامه من علامات الساعه الصغرى هنشرحها كلها، 10 علامات من علامات الساعة الكبرى هنشرح كلها، عشان تبقى الرحلة مستوفاه كاملة، ما تدورش ولا تبحث إن شاء الله عن أي نقطة عايز تسأل عنها في الدار الأخيرة إلا وتجدها إن شاء الله في رحلة إلى الدار الأخيرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها جميعا، أن يجعلها لنا جميعا رحلة السعداء وليست رحلة الأشقياء. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بحبكم في الله، تعالوا نبدأ لقاء النهاردة بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الرحلة كلها زي ما قلنا بنعطيها أو بندرسها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، عشان اللي عايز يتابع معنا بعد كده ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله، كل ده إن شاء الله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. ثمرات الإيمان باليوم الآخر. أكيد أنا لما يكون عندي إيمان باليوم الآخر أكيد لازم هتحصل على ثمرات، أكيد الثمرات دي هتأثر عليا في دنيتي وفي ديني، تعاملاتي، في أخلاقي، في سلوكياتي، في حياتي مع زوجتي، مع أولادي، مع أبويا وأمي، مع إخواني في الشارع، مع إخواني في العمل، مع حياتي كلها، هتتحول حياتي كلها لحياة كلها لله، ممتثلا أمر الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا بقرأ الآية ديت وحضرتك بتقرأها وحضرتك وكلنا بنقرا الايه ديت، يبقى فيه تسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب نخش بسرعه على الثمرات عشان الوقت ما يجريش بينا. اول حاجه، اول ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر، ايه اول ثمره؟ اول حاجه الرغبه في فعل الطاعات. اخويا وحبيبي، الانسان دايما لازم يعرف ان الدنيا مزرعه للاخره، عشان كده غلطان اللي بيقول ان الدنيا وحشه، ان الدنيا دي ولا حاجه. خد بالك، الدنيا وحشه في حق اللي يكون وحش فيها، وحلوه في حق اللي يكون حلو فيها. خدت بالك، اللي يغرس خير في الدنيا هيجني خير في الاخره، واللي هيغرس شر في الدنيا هيجني الشر في الاخره. فعشان كده الدنيا دار صدق لمن صدقها، الانسان لما يعمل خير في الدنيا هيجني الخير. فالدنيا دي هي اللي بتعبد فيها ربنا، هي اللي بتسجد فيها لله، هي اللي بتصوم فيها لله، هي اللي بتبلغ فيها دعوه الله سبحانه وتعالى، هي الدنيا. وفي نفس الوقت الدنيا لغيرك هي اللي بيشرب فيها الخمر وبيعصى ربنا، هي اللي بيمشي فيها مع البوي مع الجيرل فريند واللي بتمشي فيها مع البوي فريند، هي اللي البنت بتخرج فيها متبرجه، هي وهي وهي. يبقى اذا الدنيا دار صدق لمن صدقها، هتعيش على طاعه الله هتبقى الدنيا اجمل دنيا بالنسبه لك، هتعيش على معصيه الله هتبقى اسوأ دنيا بالنسبه لك. ولذلك لما ربنا ذكر الحياة ذكرها بصيغة النكرة في موضعين، وكل موضع منهم يختلف عن الثاني. قال جل وعلا في حق المؤمنين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة، حياة ذكرها المولى عز وجل في صيغة النكرة، ولكن من أجل التعظيم من شأنهم، خد بالك، لأن قرنها بإيه؟ بكلمة طيبة. طيب وحياة ذكرت فين تاني؟ ذكرت أيضا في ذم اليهود، حينما قال جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة هنا ذكرت نكرة من أجل التحقير من شأنها، إن اليهودي عايز يعيش أي حياة أيا كانت، أيا كانت هذه الحياة هو يقبل أي حياة ما دام إنه هيعيش وياكل ويشرب، أعوذ بالله، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من هذه الحياة البهيمية التي يعيشها هؤلاء بنو صهيون. يبقى إذن هنا يذكر حياة ولكن من أجل التعظيم من شأنها، وهنا يذكر كلمة حياة من أجل إيه؟ التصغير والتحقير من شأنها. بإذن الدنيا مزرعة للآخرة، قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إيه السبب؟ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإنسان يا حبايبي مجبول على حب الأجر، الإنسان طبيعته كده، هات واحد قول له هشغلك عندي ومش هديك ولا ملي، مش هشتغل، صح كده؟ هات واحد وقول له ذاكر طول السنة يا حبيبي وإن شاء الله ما أنتش ناجح، برضه مش هيذاكر، إنما لما تقول له ذاكر تنجح، بس مش عايزين نكملها بقى، غش غش يجيب مجموعه ميدان، واخد بالك هتقول لي ايه؟ واخد بالك؟ يعني ما هو لسه دلوقتي ميدان بيقول لي النهارده اتاخرنا على الاسفل، النهارده مش برنامج فضفاض، النهارده برنامج فرهده، فيعني ربنا يحفظك يا رب العالمين. واحنا النهارده بقى براحتنا بقى، الاستاذ سعيد توفيق الحلقه اللي بعديه وهناخد حلقته ان شاء الله براحتنا، يعني مدير القناه وحبيبي يعني. فسبحان الله، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا الدنيا دار صدق لمن صدقها. الانسان مجبول على حب الاجر، أنا عايز أعمل حاجة لازم يكون في أجر، ولذلك كما جاء في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ممكن أروح أحج ومعايا الصبي الصغير ده؟ قال: أجل ولك أجر. هي ما سألتش عن الأجر، هي سألت عن الحج، صح كده؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السؤال وأجابها بإجابتين، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كرم النبي حتى في الإجابة على السؤال. النبي عليه الصلاه والسلام يجي له واحد يقول له: يا رسول الله، يعني ممكن ان اتوضا من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى انه سال واحد بس جاوب ايه؟ باجابتين صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا لهذا حج، قال: اجل ولك الاجر. ليه؟ عشان يشجعها ان تاخد ابنها لاماكن الطاعه الجميله ديت، بدل ما اخد ابني للمصايف ويتفرج على النساء والاجساد العاريه والصور التي تخدش حياه، او بنتي اخدها نفس المكان، اخدهم عمره، خدهم درس علم، خدهم لبيوت ربنا سبحانه وتعالى، قعدهم قدام التلفزيون اتفرجوا على درس علم، خدت بالك؟ هي دي المساله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اخويا وحبيبي الحياه قصيره، لازم نغتنمها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع، خد بالك، عن عمره فيما افناه، دي أول حاجة، تاني حاجة، وعن شبابه فيما قبلها، ومع إن الشباب جزء من العمر، إلا إنك أنت هتتسأل عن العمر كله، ثم تسأل عن جزء من العمر اللي هو جزء الشباب، ليه؟ لأن الشباب مظنة الفتوة والشهوة والقوة، ففي الوقت ده ممكن إنسان عايز يحيد عن منهج الله، وممكن صحته تدعوه إن هو يتجبر ويتكبر، وإن هو يصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى، عشان كده تتسأل عن عمرك كله، وترجع تاني تتسأل عن مرحلة الشباب. يا شباب اللي ضيعتوا أعماركم في معصية ربنا، ارجعوا وتوبوا إلى الله، وستجدون الله عز وجل توابا غفورا رحيما شكورا ودودا جل في علاه. بإذن إيه؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، مش كفاية، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ذكر الآخرة يحدو على العمل، يخليك تكثر من العمل الصالح، وليل ونهار تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا قال إيه عن الطائعين المحسنين، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه ده كله؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. يبقى اللي خلاهم يعملوا كل اللي ذكر ده كله انهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عشان كده محتاجين ان احنا ليل ونهار ما تعديش لحظة الا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي اختي الفاضلة، عمرك هو كنزك الحقيقي، عمرك هو الكنز بتاعك. الكنز ده اوعى تفرط فيه. خد بالك من حاجة، اسأل اي واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده 60 سنة 70 سنة، اسأله ندمان على ايه؟ ندمان على الفلوس اللي راحت؟ يقول لك يا ابني الفلوس بتروح وتيجي. ندمان على المنصب بتاعك؟ يقول لك ما كده كده الكراسي كلها ملك التفالي يا حبيبي، ما حدش بيلزق فيها، كده كده هطلع المعاش، يا واخد بالك، يا اما هموت قبل ما اطلع المعاش. امال زعلان عليه؟ يقول لك زعلان على عمري اللي فات، لان ربنا قال عن يوم القيامه من ضمن اسماء يوم القيامه، لما هنعرف طبعا اسماء يوم القيامه كتيره جدا، ليه؟ لعظم شان هذا اليوم. خدت بالك؟ انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. خدت بالك؟ من ضمن اسماء يوم القيامه يوم الحصر. قال جل في علاه: وانذرهم، انذرهم يا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وانذرهم يوم الحصر اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ايه اللي شغلكم عن ربنا؟ ايه اللي شغلكم عن طاعه ربنا؟ ايه اللي شغلكم عن السجود، عن الاتباع للنبي عليه السلام؟ الدنيا، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. دي امانه موضوعه في ايديك. انت مستخلف في هذا المال. كسبت كام؟ مليون، 10 مليون، 2 مليار، كل ده هتسلمه وتنزل قبرك بقماشة بيسموها كفن. هتنزل والكفن زي ما بيقولوا في المثل ملوش جراب. هتنزل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله أكبر. كل اللي انت جمعته، كل اللي عملته، كله سايبه ورا ظهرك. اقعد بقى جمع واعمل اللي انت عايزه، في النهاية لن تخرج من الدنيا إلا بالعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح. وصدق من قال: أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى أول ثمرة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، أول ثمرة بنجنيها من الإيمان باليوم الآخر الإكثار من طاعة الله، الإقبال على الله، ان انا اجري، ان انا بحب الاجر، ان انا نفسي اخش الجنه، نفسي اشرب من حوض النبي، نفسي اخد كتابي بيميني، نفسي اعدي على الصراط، نفسي اوصل للفردوس الاعلى، نفسي اكون في صحبه النبي. كل ده يدفعني الى كثره، مش الى العمل الصالح، الى كثره العمل الصالح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تعرف ان فلان حفظ 20 جزء تحفظ انت 30 جزء، لما تعرف ان فلان بيصلي ركعتين قيام الليل اصلي انا 8 ركعات، لما تعرف ان فلان بيصوم اثنين وخميس هصوم فوقيهم كمان الثلاث ايام في الشهر العربي، لما تعرف ان فلان بيعمل بيطلب العلم انا كمان اطلب العلم، لما تعرف يبقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندك يقين في اخره، في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد من هنا علشان اجني الثمر هناك. قلت لك في الاول الدنيا مزرعه للاخره. ما تضيعش عمرك على القهاوي، ما تضيعش عمرك في القيل والقال، ما تضيعش عمرك في القعدات الحلوه والسهرات الحمراء، ما تضيعش عمرك مع الناس الفارغين اللي ما عندهمش حاجه غير سيره الناس وفلان قال وفلان عاد وفلان جاب وفلان. استثمر عمرك واغتنم كل لحظه في طاعه ربنا. النبي قال لك ايه صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الله، الحق الخمسه دولت قبل ما تضيع كل حاجه وتلاقي نفسك فجاه مضيع كل دوت وما حلتكش حاجه، تخرج من الدنيا صفر اليدين. يبقى اول ثمره الاقبال على الله والاكثار من طاعه الله. ثاني ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر الرهبه من الوقوع في معصيه الله. اكتب ورايا العناصر ديت، هتنفعك في يوم من الايام انك تقعد تفتكر، تفتكر ان في اخرها، وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، هيسالك عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى جل جلاله. يبقى إذن الرهبة من الوقوع في المعاصي خوفا من العقوبة. ولذلك أنا عايزك، عايز أي واحد وقع في معصية، عايز أي واحد وقع في كبيرة أو صغيرة، عايزه يتخيل كل مشهد من مشاهد يوم القيامة. خد بالك، تخيل أخويا وحبيبي يلي عمرك ما سجدت لله سجدة أو بتسجد وتقطع، وتخيلي أختي الفاضلة اللي مش لابسة حجاب لحد النهاردة ولسه مقتنعة إنها لو لبست حجاب مش هتتجوز، وإنها طول ما هي قاعدة كده إن شاء الله هيجي لها ابن الحلال. خدت بالك؟ سبحان الله. وبقول لأخويا اللي بيعق أمه وأبوه، وبقول لأخويا اللي بياكل الربا، وبقول لأخويا اللي بياكل حرام وبيرتشي، وبقول وبقول وبقول. تخيل لحظة دخول ملك الموت. يسر حضرتك ان ملك الموت داخل عليك وانت بتاخد رشوه؟ مصيبه، مصيبه. ومن مات على شيء بعث عليه. يسرك ملك الموت يخش عليك وانت عياذا بالله في موضع بتفعل الفاحشه؟ يسرك ان ملك الموت يخش عليك وانت متبرجه وماشيه في الشارع بتفتني شباب المسلمين؟ يسرك ايه بالظبط؟ هي دي المساله، ان انت تتخيلي ملك الموت داخل عليا وانا متبرج، يا خب مصيبه. طيب قبض روحي وانا متبرج وانا داخل القبر، هيبقى حالي عامل ازاي؟ طب يوم القيامه هقف بين ايدين ربنا، طب اروح اشرب من حوض النبي ازاي؟ هقابله بانهي وش؟ بانهي وش اقول للنبي ايه؟ يقول لي انت اسمك ايه؟ اسمي اسماء ولا فاطمه ولا انت كنت لابسه حجاب يا بنتي؟ ابدا عمري ما لبست حجاب ولا صليت ولا اعرف حاجه عن سنتك. كل اللي اعرفه ان في رسول اسمه محمد صلى الله عليه واله وسلم. مصيبه كبيره. فبدل ما النبي يسقيها من ايديه صلى الله عليه وسلم ويقول لها اشربي يا اسماء، اشربي يا فاطمة، بدل ما يقولها كده يقولها سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يسرك تطلع على الصراط وانت عمرك ما لبست حجاب. يسرك تطلع على الصراط وانت واكل حرام وعليك مظالم قد كده، مصيبة. عشان كده الإمام المقيم قال كلمة جميلة قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. الله أكبر. فإذا ما فعل شيئا أو قال كلمة عرضها على الجنة أو النار. الكلمة دي تودي الجنة ولا تودي النار؟ لا تودي النار، بلاش منها، لا تودي الجنة، نكتر منها. طب العمل ده يودي الجنة ولا يودي النار؟ لا ده يودي النار يا عم، اقفل المطلوب مش عايزينه. طب يودي الجنة؟ لا كتر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني لا حسد إلا في اثنتين، كتر على قد ما تقدر، زود نفسك بالخير هنا عشان هتجني الثمر هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل ماذا قال جل وعلا عن المطففين الذين يطففون في المكيال، هؤلاء عصاة. قال لهم جل وعلا، وخد بالك من الآية ديت مش مطففين بس، لأي إنسان بيبارز ربنا بمعصية: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا الله، طب والله الآية دي محتاجين نستحضرها كده لحد آخر اللقاء ده، كل لما نيجي نتكلم كده هذكر لكم الآية دي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ده مين اللي بيوصف اليوم ده بأنه عظيم؟ المولى عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ سبحان الله. لما حضرتك وحضرتك تعرفوا أن الجوارح بتاعتنا ديت يوم القيامة هتشهد علينا. احنا كان هدفنا ايه في الدنيا؟ متع الجوارح دي، متع نظرك، اقعد بص بقى على الكليبات والبنات العريانه واللي واللي في نظر اهل الدنيا، متع بصرك، مع انه كده بيدمر قلبه وبصره وبيدمر دينه قبل الاثنين. خدت بالك؟ لكنه مش واخد باله، هو في غفله عياذا بالله. فاذا سبحان الله، شوف لما تعلم ان عينيك اللي بصت في يوم من الايام للحرام هتشهد عليك. شوف المصيبه. وأكبر مصيبة، واحفظوا الكلمة دي أخواني، احفظوا الكلمة دي، إن خد بالك من حاجة، إن اللي شافك وأنت بتعمل المعصية ديت هو هو اللي هيحاسبك على المعصية دي. واضح؟ أنت ممكن تعمل جريمة في الدنيا وبعدين ناس تروح تقول ده فلان، يعمل لك محضر ويبقى في قضية وتقف قدام القاضي، يقول لك قول والله العظيم اقول الحق، فانت تكذب، تكذب وتستهين باسم الله عز وجل وتقول والله العظيم اقول الحق وتقوم كاذب. لما بتكذب على القاضي، القاضي ليس عنده بينه الا الادله والقرائن اللي موجوده قدامه من خلال اوراق واختامه وكلام مكتوب. لكن هل القاضي شافك؟ يقينا لا. فلما بيحكم، بيحكم بما لديه من ادله، انما هو ليس عنده حكم قطعي في ان هو شافك فعلا عملت العمله دي. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يعلم السر وأخفى. وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. سبحان الملك جل جلاله. يبقى اللي شافك وانت بتعصي، اللي شافك وانت بتعمل معصيه، هو هو اللي هيحاسبك يوم القيامه. هتقف بين ايديه ويقول لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فلو قلت لا ما حصلش هيقول لك شفتك. صح كده؟ ما تقدرش تنكر، لان اللي يحاسبك هو اللي شايفك سبحانه وتعالى، ودي المصيبه. فتخيل جوارحك، ايديك هتشهد عليك، ايديك هتقول لك ايوه انا كأنا انا اللي ضربت فلان، وانا اللي كلت الربا، وانا اللي خدت، وانا اللي عملت كذا، وانا اللي مضيت، وانا اللي عملت كذا، وانا اللي زورت الامضه دي، وانا وانا. ورجليك تقول لك انا اللي مشيت للحرام، والفرج يقول لك انا اللي فعلت الحرام، وعينيك تقول لك انا نظرت للحرام، وودانك تقول لك انا سمعت الحرام، ولسانك وكل حاجه تتكلم. سبحان الله. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أخبر أن رجلا سيقف بين يدي الحق جل وعلا يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول بلى. فيقول رجل عبد، يعني سبحان الله، يعني جريء جدا على الله سبحانه وتعالى، فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي. وإذا بالحق جل وعلا يقول لك ذلك، فيختم على فيه، أي على فمه، يختم على فم هذا الرجل فلا يتكلم. ثم يأمر الله عز وجل جوارح هذا العبد أن تنطق وأن تتكلم، فتقول اليد أنا فعلت كذا، وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني بعد ما كان مش قادر يتكلم ربنا يأذن له أن يتكلم. وإذا بهذا الرجل يدعو على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل، ده أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش النار. شفت قد إيه؟ انظر ماذا يقول الحق جل وعلا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا الله، شوف الآية الثانية، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآية الثالثة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ بيقولوا للجلود بتاعتهم أنتم شهدتم علينا ليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا سبحان الله، هل تتخيل حضرتك إنك تقف في موقف إيديك تشهد عليك، إيديك اللي كنت بتمتعها وجيب لها أجمل وأرقى أنواع الكريمات والبرفانات، هل تتخيل إن ممكن عينيك الجميلة الملونة الحلوة ديت هتشهد عليك يوم القيامة؟ اللي انت كنت بتعتني بيها دايما وبتحافظ عليها، ولما تتعب تجيب لها قطره وتروح لارقى الدكاتره، هل تتخيل ان ودانك ديت هتشهد عليك؟ هل ممكن تتخيل ان رجليك هتشهد عليك؟ كل دوت هيشهد عليك. اخويا حبيبي اختي الفاضله، انا عارف ان الكلام عن الدار الاخره مخيف شويه، لكن المسلم يعيش دائما بين الخوف والرجاء، وانا بحاول ارطب المساله على قد ما اقدر عشان المساله لا تبقى مخيفه قوي ولا تبقى يعني مسألة يعني على الآخر، يبقى في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تدرك الأمان يوم القيامة أفضل من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تدرك الخوف يوم القيامة. اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بإسناد حسن، أن الحق جل جلاله قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين. ده يمكن ربنا يجمع عليك أمنين ولا يجمع عليك خوفين. إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. نفهم الحديث صح؟ مش معناه ان انت لو عشت في امان في الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيجعل قلبك او قلبك يدب من الرعب يوم القيامة، مش ده المقصود. انما المقصود لو انك تكاسلت عن طاعة ربنا، تركت الصلاة، بعدت عن الحجاب، عقدت امك وابوك، اكلت حرام، وقلت انا في امان وربنا غفور رحيم، يخيفك الله عز وجل يوم القيامة. وإن خفت من الله عز وجل، قلت لا طبعا ما اقدرش اعمل المعصية دي، انا اسيب الصلاة ازاي؟ اسيب الصلاة انا اعق ام ابويا؟ مش ممكن. ازاي؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انا اكل حرام؟ ده لا يمكن. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. انا اعمل كذا؟ انا اشهد شهادة الزور؟ يا نهار ابيض، ده من الموبقات. انا افعل ده من اكبر الكبائر، شهادة الزور. انا افعل كذا، انا افعل كذا. فلو خفت من الله عز وجل بلغك الله الأمانة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، والإدلاج هو المسير في أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك حبيبي لما سئل الإمام ابن عباس رضي الله عنهما عن رجلين، الحتة دي مهمة أوي أوي أوي، مهم في غاية الأهمية. اتسأل ابن عباس عن اتنين، قالوا له الأولاني بيصلي الفرائض وبيجتهد في النوافل غير أنه يبارز الله بالذنوب والمعاصي. قالوا له والتاني بقى راجل ما بيقدش إلا الفرائض بس، ما بيجتهدش في النوافل غير أنه لا يشترئ على معصية الله، أيهم أفضل؟ إيه رأيكم يا شباب؟ إيه رأيكم يا أخواني إخواني وأخواتي؟ إيه رأيكم أنهي الأحسن في يعني بالاتنين؟ واحد بيصلي الصلاة الخمس والسنن الرواتب وبيصلي قيام ليل وصوم اثنين وخميس وما شاء الله مع القرآن والذكر وما، لكنه جريء جدا على معصية ربنا. والثاني لا يصلي إلا المكتوبة، يصلي الصلاة الخمس فقط وبيصوم رمضان فقط وبيحج إن استطاع فقط ويؤدي زكاة مالي ولا يؤدي إلا المكتوبة، لكنه لا يشترئ على معصية الله، أيهم أفضل؟ فقال ابن عباس: الأفضل هو الذي يؤدي الفرائض ولا يشترئ على معصية الله. يوم يجي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يوضح المسألة دي في مجموع الفتاوى توضيح في غاية الجلال والبهاء، بس يتصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك إيه؟ لأن العبد إذا عصى الله عز وجل، وركز معايا في الحتة ديت، دي حتة مش بتيأس الإنسان من رحمة ربنا، لكن حتة بتضع الأمور في نصابها. بيقول لك العبد إذا عصى الله عز وجل فهو قد استحق مقت الله وغضبه يقينا. يعني تخيل حضرتك واحد ماسك زجاجة خمر وبيشرب خمر، واخد بالك؟ يقينا ربنا غضبان عليه في اللحظة دي، ولا مش غضبان؟ يقينا غضبان عليه. قال: فإن تاب، خد بالك من اللفظ بقى، فإن تاب فنحن في شك هل قبلت توبته أم لا. ليه؟ أصل التوبة دي لها شروط، واخد بالك؟ الإقلاع عن الذنب، وبعدين والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة مرة أخرى، وإن كانت المسألة تتعلق بمظالم عباد إنه لابد أن يتحلل من هذه المظالم، يبقى الموضوع كبير، خدت بالك؟ فنحن على يقين من إنه لما عصى ربنا استحق مقت الله وغضبه، لكنه لما تاب ما احناش عارفين يا ترى كان مخلص في التوبة بتاعته ولا لأ؟ يا ترى استحضر جميع شروط التوبة وتاب فعلا توبة حقيقية بجد ولا لأ؟ ولا تاب عشان بس بقى مكسوف ان الناس تقول عليه انه انسان وحش وما تابش لله؟ عشان كده قال لك ان ده افضل من ده. وان كان الافضل من الاثنين بقى ان واحد يكون بيأدي الفرائض ويجتهد في النوافل ولا يشترئ على معصيه الله، فان عصى الله عز وجل رغم ان في غصب عنه وقع في معصيه، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو وقع في معصيه غصب عنه يبقى يعمل ايه؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، يلحق ويتوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المذنبين ويقول: التوبة ندم، أو الندم توبة، الندم مجرد الندم في حد ذاته توبة، الندم توبه، كما قال صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اول ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر الاقبال على كل طاعه. ثاني ثمره الخوف والرهبه من الوقوع في اي معصيه. ثالث ثمره الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره. ان الدنيا يقينا ان انت عارف ان انت يوم القيامه هتيجي، ربنا قال عن يوم القيامه ايه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. خلاص دنيتك اللي بتجمعها، دنيتك اللي انت حريص عليها مش هتنفعك يوم القيامه، العمله دي مش شغاله عندنا. خدت بالك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا، ده الاستثناء بقى، الا من اتى الله بقلب سليم. ليه ما قالش بحسنات كتيره؟ ليه ما قالش بصلوات كتيره؟ قال بقلب سليم. ليه؟ اصل القلب في الدنيا محل النيه وفي الاخره محل الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الانسان ممكن يتحصل على قدر من الحسنات بالنيه، بالنيه فقط. قال انما الدنيا لاربعه نفر، كما عند احمد والترمذي في سند صحيح. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا باعلى المنازل. والثاني ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النيه. شوف النيه بقى اتوصل لحد فين، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الله اكبر. يبقى النيه ممكن توصلك لاعمال لحسنات كثيره جدا. عشان كده لابد من صلاح القلب. لذا قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إن أنت عارف إن مفيش حاجة تنفعك في الدنيا دي كلها إلا عملك. هتخرج من كل الدنيا دي كلها، من المال، من الجاه، من المنصب، من الزوجة، من الأولاد، من كل ده بالعمل الصالح. عملك بس اللي ينفعك. إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك ما تصلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما الدنيا، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أخويا حبيبي، لما تعرف إن في يوم آخر، إن في دار آخرة، إن في جنة وفي نار، إن في يوم قيامة، ان تعرف ان الدنيا هتعدي، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، فما تزعلش على اي حاجة ابدا ولا تفرح باي حاجة ابدا. بمعنى مش معناه بقى ان انا بقى لو نجحت ما بقاش فرحان، لا ابقى فرحان، لكن يقينك ان في فرحة اكبر من الفرحة ديت مستنياك. فرحتك يوم ما تاخد صاحبتك بيمينك وتدخل الجنة بامر الله عز وجل. فلو كنت في الدنيا فقير ما تزعلش، فانت ان لم تغتني في الدنيا فأنت تنتظر الغنى الكامل الدائم يوم القيامة. خد بالك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خد بالك، أو خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. وانت عارف كما ذكرنا من قبل أن أدنى واحد من أهل الجنة، أقل واحد في الجنة سيكون ملكه، والحديث رواه مسلم، والحديث لنا أيضا رواه مسلم، المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا كله؟ رضيت يا رب. خد بالك، فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، يعني ده كده كتير قوي. فيقول جل وعلا لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثال، يعني خمسين، وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يبقى خمسين ملك مالك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. طيب وأدنى أهل الجنة أيضا في الرواية الثانية عند مسلم المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ يعني أدي الدنيا كلها 11 مرة لحضرتك، ده لو كنت أدنى أهل الجنة. طب وآخر من يدخل الجنة؟ يقول له جل وعلا، والحديث أيضا رواه مسلم، يقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا بعد أن يضحك الحق جل وعلا ضحكا يليق بجلاله وكماله، يضحك الحق جل وعلا ويقول عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. أخذ بالك، فلو كنت فقير فأنت تنتظر الغنى الكامل، غنى ليس بعده فقر أبدا ولا فاقة ولا حاجة ولا أي حاجة أبدا، ربنا مش هيحوجك لحد أبدا في الجنة سبحانه وتعالى. ولو كنت مريض فأنت تنتظر الصح الشفاء، فإن لم تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، فأنت تنتظر الأجر والعافية والمنزلة العالية في جنة الرحمن جل وعلا. حديثين جمل أوي، حديث الأول رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة، خد بالك بقى، إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل، أعماله مش موصلة للمنزلة ديت، فلا يزال الله يبتليه، يعني ممكن يتسخط ولا يتضايق، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله أكبر. ربنا كتب حضرتك أو حضرتك من أهل الفردوس الأعلى، أعمالك وأعمالك وأعمالي توصلنا ورا الباب بالظبط، يعني لا يمين ولا شمال، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى من رحمته يبتلينا. اللي بعض الناس بتزعم من الابتلاء، يبتلينا فنبتلى ونصبر والحمد لله، اللهم لك الحمد، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، اللهم لك الحمد. فربنا يعلي قدرنا ودرجتنا لحد ما نوصل للدرجة اللي ربنا كتبها لنا، هنا يرفع البلاء خلاص، واخد بالك؟ طب الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل. الله أكبر. الناس اللي بتدور بقى على الصحة والعافية، اللي بيقول لك أنا رايح بقى الجيم أعمل شوية عضلات وترابيس ومجالس عشان أروح بقى في الصيف بقى لآخر كل سنة طيبين أروح مارينا وأتفلت كده وباين بقى، ويمكن مخرج يكون موجود هناك يلقطني فيلم ولا حاجة. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين من هذا، ربنا عافينا. إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. خد بالك، حديث صحيح إن الإنسان في الجنة ربنا يعطيه قوة 100 رجل. 100 رجل طبعا من زمن الصحابة، مش من زمان احنا طبعا احنا صحتنا اتهدت من الاكل اللي بناكله يعني، انما يعني 100 رجل من اهل الايه، من الناس اللي هم بقى رجالة بجد، يعني اللي هم خدوا الصحة والعافية كلها، يعطي قوة 100 رجل في الجنة، تخيل. طب وقوة حبيبك صلى الله عليه وسلم بكم رجل؟ حد فاكر؟ احنا قلنا قبل كده الموضوع ده ب 4000 رجل. الدليل نقوله بسرعة كده عشان برضه ما ننساش، حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة في جزء من الحديث: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة وبرواية صحاح الحافظ بن حجر في فتح الباري أن أنس بن مالك قال: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. ولسه قايلين الحديث دلوقتي اللي عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، 140 يبقى 4000. لذا يعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويقول: ولذا كان حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل قوة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت بتزهد في الدنيا ليه؟ لأنك لو كنت فقير بتنتظر الغنى الكامل، لو كنت مريض بتنتظر المرتبة والمنزلة العالية، وبتنتظر أن أنت تكون يوم الأيام الله أكبر لا مرض ولا تعب ولا أي حاجة، قوتك بقوة 100 رجل. طب ولو كنت من أهل البلاء؟ أهل العافية بقى، أهل العافية هيحسدوك يوم القيامة في يوم العرض الأكبر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة، يود، شوف لفظ الحديث، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطي أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. يعني أهل العافية، في ناس كده بتفتخر يقول لك: الحمد لله أنا عندي 75 سنة مفيش سنة طقت، مفيش شعرة وقعت، نظر حديد، الصحة ما شاء الله، يعني ياخد بالك كأنه بيوصف عربية مثلا شيفورليه شاسيه ولا حاجة كده غريبة جدا. في ناس بتفتخر بالصحة طبعا ربنا يا رب يرزقنا جميعا الصحة، لكن لا أفتخر إن أنا عمري في حياتي ما حصل لي حاجة أبدا. عمر إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ده علامة حب إن ربنا يبتليك في مالك، في صحتك، في عافيتك، في منصبك، في زوجتك، في اولادك، اي بلاء بقى. احنا طبعا لا تتمنوا لقاء العدو، يعني وسالوا الله العافيه، لكن فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. الانسان ما يتمناش الابتلاء، لكن لو جاء البلاء فدي علامه محبه ربنا سبحانه وتعالى، واحنا نصبر، نصبر ونرضى ونحب محبه الله عز وجل، ونحب ان يحبنا الله عز وجل. يبقى اذا ايه؟ يوم القيامه الاهل العافيه بقى اللي هم كانوا بيفتخروا في الدنيا ان هم ما حصلهمش اي حاجه خالص، يقول لك يا خبر ابيض، كل ده ثواب وكل ده اجر خدوا اهل البلاء، يا ريت كانت الجلود بتاعتنا اتقطعت بالمقاريض في الدنيا وكنا ناخد اجر زي اللي خدوه. شفت دي بقى؟ انت لو شايف الصوره صح. فاكر لما كنا بنتكلم عن موضوع غزه، اسال الله عز وجل ان يفرج همهم. اخواني واحبابي، اوعوا اوعوا تفطروا لحظه واحده عن الدعاء لاخواننا واحبابنا واهلنا من اهل غزه والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين، الله يبارك فيكم. اوعوا اوعوا تنسوا في سجودكم ان تدعوا الله عز وجل ان يفرج هموم اخواننا المسلمين في كل مكان. فالشاهد في الموضوع، احنا قلنا اي ابتلاء في الدنيا يا جماعه عباره عن عمله لها وجهان. قلت لك واحنا بنتكلم عن غزه، قلت الابتلاء له يعني له وجه، له وجه فيه محنه والوجه الثاني فيه منحه. فمثلا الشاب اللي اتقطعت رجليه، فين المحنه؟ المحنه رجليه اتقطعت، هيمشي من غير رجلين؟ طب والمنحه؟ المنحه ان رجليه سبقته للجنه. طب واللي فقدت اولادها او اللي استشهد اولادها ان شاء الله ونحسبهم شهداء ان شاء الله ولا نزكي على الله احدا، المحنه فين؟ فقدت اولادها. والمنحه ان شاء الله ينتظروها عند ابواب الجنه الثمانيه ويشفعوا لها في دخول الجنه. طيب واللي فقد بصره، المحنه فين؟ المحنه انه مش هيشوف بعد كده. طب والمنحه؟ المنحه ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتي، الحديث رواه البخاري، فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. هي دي المساله، ان انت لو كنت فقير في الدنيا ففي محن في منحه ثانيه، منحه اما ان انت تغتني في الدنيا وربنا يكرمك في الاخره على صبرك وعلى ثباتك، واما ان ربنا يكرمك ان شاء الله يوم القيامه وتغتني الغنى الكامل الدائم الباقي فضل الله سبحانه وتعالى. لو كنت مريض في الدنيا فين المحنه؟ ان انت مريض. والمنحه ان يوم القيامه انك ممكن تخف ان شاء الله، واسال الله عز وجل لك الشفاء، وان يوم القيامه هتاخد اجر عظيم وترتقي في درجات الجنه. ان انت لو كنت من اهل البلاء يوم القيامه اهل العافيه هم هيحسدوك ان شاء الله. طب لو كنت حرمت من نعمه الامان، ترزق الامان يوم القيامه وتؤجر على كل هم او كل غم او كل حزن يمر بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. خدت بالك؟ طيب ولو كنت حرمت من نعمه الزوجه الصالحه، ان شاء الله تصبر وربنا يكرمك بزوجه صالحه. لو لم تدرك زوجة صالحة في الدنيا، إن شاء الله ربنا يكرمك يوم القيامة وترزق بالحور العين. لو أن بعض بنانها بدا شوف ده جزء من صباعها بدا ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق وما بين المغرب. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند احمد والترمذي بسند صحيح ان الشهيد له عند الله عز وجل سبع خصال، من ضمنها ان هو له 72 زوجه، 72 زوجه من الحور العين. نسأل الله عز وجل من فضله. طيب والحديث الثاني عند البخاري: ولكل واحد منهما زوجتان، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. الله اكبر. ولو كنت خايف من الموت، خد بالك بقى، كتير من الناس يقول لك انا خايف اموت، نفسي اعيش، نفسي افضل كده عايش على طول. ستدرك الامن يوم القيامه بلا موت، ستعيش خالدا مخلدا في الجنة أبدا. الله، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الموت نفسه يوم القيامة هيتجاب قدام عينيك وهيتذبح. معقول؟ آه والله هيتذبح قدام عينيك. ينادي مناد يوم القيامة، والحديث رواه البخاري ومسلم، يؤتى بالموت، الموت نفسه مش ملك الموت، لا الموت نفسه يؤتى بالموت كهيئة كبش أبلح. ده هنيجي بقى إن شاء الله في تفاصيل الموضوع ده، وإحنا بنتكلم بقى عن إيه؟ عن يوم القيامة. يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيوضع على في موضع بين أهل الجنة وأهل النار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: بلى، إنه الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، ربنا يعفينا ويعافيك يا رب، فيشرئبون وينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: بلى، إنه الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. وأختم الحديث ده قبل الفصل: حديث رواه مسلم اللي احنا قلناه بكده كذا مرة، ينادي مناد يا أهل الجنة، ده الكلام ده كله يتحل كل مشاكل حضرتك وحضرتك قبل دخول الجنة على باب الجنة، ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش مرض أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إلى الدار الآخرة. وحلقة اليوم من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، قلنا أول ثمرة للإيمان باليوم الآخر خلي الإنسان مقبل على الله سبحانه وتعالى، يكثر من الطاعات. ليه؟ لأنه مجبول على الأجر، وعارف إن الدنيا مزرعة للآخرة، اللي هيغرسه هنا لابد أنه سيجنيه يوم القيامة. قلنا الحاجة الثانية الرهبة من فعل أي معصية تغضب الله سبحانه وتعالى. قلنا الحاجة الثالثة الإكثار أو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وما زلنا نتكلم في العنصر الثالث في عجالة سريعة. ولذلك كان النبي عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلم أصحابه ويعلم الكون كله الزهد في الدنيا واقعا علميا وعمليا، يعني كان يقول بالكلام وكان ينفذ بالفعل صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي النبي عليه السلام يقول لك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما، لما يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لما يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يقول لك الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. لما النبي يقول لك كل ده تعرف إن في النهاية الدنيا فعلا ما تسويش حاجة. طب تعالى بص بقى لحال النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. تقول أمنا عائشة كان أكثر دعاء أيضا في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي للقوت قوت اليوم ولا يفيض. مات النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. جاء عند الترمذي بسند صحيح إن الصحابة دخلوا على النبي فوجدوه نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء أي فراشا لينا؟ فقال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل الرجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. يا الله إيه ده، إيه الجمال ده كله. لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق رابط على بطنه حجر من الجوع وهو سيد ولد آدم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم. لما تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيمر بظروف لا تخطر على قلب بشر، على قلب بشر صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من رضيء التمر 3 أيام ورا بعض ولا من خبز الشعير 3 أيام ورا بعض صلى الله عليه وسلم، فده كان واقع عملي في حياة النبي. هو النبي كان فقير؟ سؤال بقى اللي أكيد كتير من الناس عايزين يسألوه، هو النبي كان فقير؟ أبدا، عمر النبي ما كان فقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اللي بيجيله كان ينفقه. تعرفين النبي كان ليه 5 الغنائم، ورغم ذلك كل اللي كان بيجي للنبي كان ينفقه في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبك لما أجي أكلمك عن الزهد في الدنيا وإن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، يكفيك يا أخي الحبيب إنك تعلم إن كل شقاء وكل ضنك وكل فقر وكل جوع وكل أسى وكل عذاب شفت في الدنيا هتنساه مع أول غمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه الدليل؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، الجزء الثاني من الحديث، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. غمسة، إيه الغمسة دي؟ ولا حاجة يعني اتحط وطلع على طول، فاهم إزاي؟ يعني اترميت في الجنة كده وطلعت في ساعتها على طول. ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. أنا عارف أنت عايز تقول إيه، معقولة واحد مؤمن هيكذب على ربنا وهو واقف بين إيديه؟ طبعا لا، مش ممكن. لكن فعلا يا جماعة الغمسة اللي هو نزلها في الجنة نسيته كل شقاء وكل بلاء وكل مصيبة وكل فقر وكل مرض وكل شدة شافها في الدنيا، نسيها مع أول غمسة في الجنة. أمال اللي هيعيش في الجنة بقى هيعيش إزاي؟ ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب، وينعمنا ويمتعنا في جنته سبحانه وتعالى. يبقى تالت ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. إن أنا الدنيا ما أزعلش عشانها، أزعل عشان إيه؟ لو فاتني المال هنا هلاقي المال هناك، لو فاتتني الصحة هنا هتلاقي أهلها هناك، لو فاتتني الزوجة هنا هلاقيها هناك، لو فاتني الأمان هنا هلاقيه هناك، لو فاتني الخلود هنا هلاقيه هناك، لو فاتني أي حاجة يقينا هتلاقيها في الجنة إن شاء الله. رابع ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، حتى ننهي هذه الحلقة بالثمان ثمرات إن شاء الله، عشان نبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله في الحديث الشيق إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة. الله، هنتكلم بقى عن حسن الخاتمة كلام، وهنذكر أمثلة جميلة في غاية الروعة والبهاء لناس، عشان نقول أيوة أنا نفسي أكون زي ده. هتلاقي اللي مات وهو ساجد تقول أيوة أنا كان نفسي أموت ساجد، هتلاقي اللي مات وهو بيقرأ القرآن نفسي أموت وأنا بقرأ القرآن، هتلاقي اللي بيموت وبيلف حوالين الكعبة بيطوف أيوة نفسي أموت وأنا بطوف، هتلاقي اللي بيموت وهو بيقرأ في كتاب الله وهو بيسبح ويذكر الله، هتلاقي اللي بيموت وهو في الجهاد في سبيل الله. أمثلة جميلة قوي هتتمتع بيها بقى، هتتمتع وكل واحد يختار بقى ويتمنى. فاهم ازاي؟ في ناس فعلا، ناس صدقوا مع عهد الله عز وجل عليه، يتمنى الميتة يلاقيها على طول. فاكر الرجل الحديث رواه النسائي بسند صحيح، لما جت الغنائم بتاعت خيبر والنبي عليه الصلاه والسلام وزعها، وكان بينهم واحد كان غايب، قالوا له لما جه قالوا له ده حظك من غنائم خيبر، فقال زعل خد الغنائم وراح للنبي، قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان الكلام ده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني؟ قال ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقه. فقال النبي ان تصدق الله يصدق، حطوا له بقى القاعده، ان تصدق الله يصدق. فجاء الرجل في الغزوه التي تلي خيبر ودخل فقتل في نفس الموضع الذي اشار اليه، فدخلوا به على النبي فتعجب فقال اهو هو ده اللي قال يعني ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله، فصدقه الله. ثم قام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله، لو تفتكر الشيخ كشك الله يرحمه، هنذكر قصته المرة الجاية إن شاء الله، إنه لما تمنى وكان يسأل الله عز وجل على المنبر أن يرزقه أن يرزقه ميتة وهو ساجد بين يدي الله، ومات وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن مات على شيء يبعث عليه. تيجي يوم القيامة تلاقي الشيخ كشك في أرض المحشر ما بيننا جميعا، مبعوث في يوم القيامة وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغيره من الناس اللي بعدوا عن ربنا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ليه؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فرفضوا. خدت بالك أخويا حبيبي؟ هتلاقي نفسك واحد بيتكلم عن حسن الخاتمة، أيوه أنا عايز أبقى كده، أنا نفسي ربنا يرزقني حسن الخاتمة. دنيا إيه يا راجل؟ فلوس إيه؟ منصب إيه؟ جاه إيه؟ أنا أجري ورا الدنيا وأخسر آخرتي عشان خاطر إيه؟ شوية فلوس؟ ليه؟ تخلص من كل ده وتقبل على الله. هتلاقي عشان كده بقول لك مهم قوي في الوقت بتاعنا ده بالذات ان احنا نكثر من الكلام عن الدار الاخره، رحله الى الدار. انت في رحله دلوقتي، احنا بنتكلم عن وصف الرحله واحنا نفسنا في الرحله. حس بقى بالرحله ديت، شوف الثمره الرابعه اللي بتجنيها من ايمانك باليوم الاخر ان تشعر بالمسؤوليه الفرديه. قال جل وعلا وكلهم، كل دي من اقوى الفاظ العموم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي لوحدك، هتقف بين إيدين ربنا لوحدك، هتتسئل لوحدك. يا غافلا تتمادى، يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى، يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. والله الذي لا إله غيره، من لم يتأدب مع الله عز وجل في الدنيا سيؤدب تحت الأرض، ثم يؤدب 50,000 سنة يوم القيامة، ثم يؤدب بعد ذلك في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. أما من تأدب مع الله في الدنيا سينعم في قبره، وينعم يوم حشره، وينعم في جنات النعيم التي غرس الله عز وجل كرامتها بيديه. يبقى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا. حضرت نفسك لليوم ده، هتقف بين إيدين ربنا لوحدك، وهتتسأل لوحدك، وهتحمل المسؤولية لوحدك، وربنا هيذكرك بذنوبك وآثامك لوحدك، وهيذكرك برضو بحسناتك لوحدك. فلو كنت إنسان كويس هتلاقي نفسك بتصرخ في أرض المحشر فرحان، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولو كنت التاني ربنا عافينا عافيك، التاني هيقول ايه؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إيه السبب أخويا حبيبي؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله أكبر. يبقى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قال جل في علاه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ليزوجته وصاحبته وبنيه، ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تستشعر المسؤولية الفردية، إن أنت عارف إنك يوم القيامة هتنادى عليك لوحدك. من المشاهد اللي نذكرها يوم القيامة إن الملائكة تنادى عليك: أين فلان ابن فلان؟ طب في 300,000,000,000 واحد اسمهم أحمد محمد محمود، لكن الله عز وجل يلقي في روعك أنت، في روعك أنت، أنك أنت المقصود. تقول: بلى يا ملائكة الرحمن، ماذا تريدون؟ أقبل على عرش الواحد الديان، فتقدم وتقبل على الله عز وجل، وتقف بين يديه وحدك. فإن كنت مؤمنا يضع الله عز وجل عليك كنفه ويسترك، خليش حد يسمعك ولا يشوفك ولا تتفضح أبدا، يقول لك: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا ربي، أنت مؤدب مع ربنا. أيوة بعترف بذنوبي غصب عني، وقعت في الذنوب دي يا رب، لكن كنت بطيعك وبحبك، حتى إذا ما قرره بذنوبي، وحتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الله، إيه ده؟ بس هيتحاسب. هي دي، هو ده الفرق بين المغفرة يا شباب، يا جماعة، يا مسلمين، هو ده الفرق بين المغفرة وبين العفو. ولذلك كان دعاء ليلة القدر لما أمنا عائشة كما عند البخاري سألت النبي، قالت له: إن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه ما قالش قولي: اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ قال لك: لأن المغفرة هي الستر، إن يستر لك ذنبك ويحاسبك عليه يوم القيامة، لكن ما يعاقبكش عليه. واضح الكلام؟ يعني هيذكرك بذنبك يوم القيامة ويقول لك: أنت عملت كذا وانا سترت عليك في الدنيا وغفرته لك يوم القيامه. دي المغفره. انما المحو اللي هو العفو، ان ربنا يمحوه لك، يامر الملائكه تمحي لك الذنب ده خالص من صحيفه السيئات، فلما تيجي يوم القيامه ربنا لا يذكرك بالذنب ده ولا يعاقبك على الذنب ده. يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا، قولوا امين. خدت بالك؟ يبقى اذا تبقى حاسس ان المسؤوليه فرديه، هتقف بين ايدين ربنا وهتتسال عن كل شيء. رقم 5، هتشعر بعظمة لما تذكر اليوم الآخر، هتشعر بعظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يوم القيامة شفت لمح البصر كده، شفت الخطفة دي كده، لا ده أقرب من كده. ليه؟ لأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل وعلا، هو الذي إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، سواء كانت نفخة الصعق أو نفخة البعث، فهو القادر على أن يجعل ذلك في خطفة العين أو أقل من ذلك، أو حتى طرفة العين وأقل من ذلك. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هنا بمعنى بل هو أقرب. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هو فاكر عشان هيموت إن إحنا مش هنقدر نجمع عظامه؟ ما أنت ممكن تموت في طيارة، ربنا يعافينا ويعافيك، وكل حتة من جسمك تروح في مكان، ممكن 5 أسماك قروش كل واحد ياكل منك حتة، ربنا يعافيك، ممكن 10 أسود ياكل كل واحد منك حتة، ممكن تلاقي نفسك عياذا بالله مع قنبلة ولا بتاع، كل حتة كل ذرة في جسمك في مكان. فاكر إن ربنا مش هيقدر يجمعك؟ سبحانه وتعالى قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى. ده اللي أشد من ده كله بقى، والإعجاز اللي أعظم من جمع العظام واللحم والعروق والأعصاب: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. لو جمعت المليارات، 6 مليار و300 مليون عايشين على وجه الأرض، أتحدى إنك تلاقي بصمة صباع زي التانية. يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يحيي العظام مرة أخرى وهي رميم، مرة أخرى يأتي البعث مرة أخرى، ومن عجب الذنب أو الذنب يبعث يتكون الجسد مرة أخرى، ويقوم الجسم ده مرة تانية، حتى بصمات الصابع بتاعت حضرتك ترجع زي ما هي بالملي بالملي. تخيل، فتشعر بعظمة الله وقدرته، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ده يخليك تستحي إنك تعصي ربنا، ده يخليك تقبل على ربنا، ده يخليك تحب ربنا، ده يخليك ما تخافش حد إلا ربنا، ده يخليك ما تحبش حد قد حبك لربنا سبحانه وتعالى. شفت قد إيه ثمرات الإيمان بالله؟ عشان كده بقول ما تستعجلوش. ما أنا كان ممكن من أول حلقة أقول لك ودخل ملك الموت وحصل كذا ونزع الروح وطلعت للسماء، وهنا اتقفلت وهنا اتفتحت وهنا وهنا، ونخلص الرحلة كلها في 2 3 حلقات. قلت لك هناخدها في 50 حلقة وعلى مهلنا، وكل رحلة وكل جزء من رحلتنا للدار الآخرة ناخدها بمزاجنا، ونخش تفاصيلها وندرس أعمقها وأغورها ونعرف كل حاجة عنها، عشان تبقى مستحضر يوم القيامة وشايف كل حاجة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. رقم 6 من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، إن الإيمان بالآخر يجعل العبد يعمر الكون. شفت قد إيه؟ تعرف لولا إيماننا بإن في آخرة هنتسأل يوم القيامة. خد بالك أخويا وحبيبي، إحنا أمة راقية، إحنا أعظم أمة. ربنا قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ديننا دين عالمي، أول آية في القرآن الحمد لله رب إيه المسلمين، لا رب العالمين. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب إيه المسلمين، لا قل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق المسلمين، لا وخالق الناس بخلق حسن. دين عالمي، وأمتنا أعظم أمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من أمتي، و40 من سائر الأمم. يبقى 2/3 أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلت الجنة هتتوزع على 69 أمة كانت موجودة قبلنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. بتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده اخويا حبيبي، ما ينفعش انا وانت وانت وكلنا، ما ينفعش نيجي الدنيا ديت ونخرج منها ولا لينا اي اثر ولا بصمه. لسه كنا بنتكلم عن البصمه، فين بصمتك؟ اين بصمتك؟ كان ليا درس لسه عامله الاسبوع اللي فات، اسمه أين بصمتك؟ فين بصمتك؟ جيت الدنيا وتخيل كده واحد مات وشايلينه على الجنازة كده، وبعدين واحد بيقول إيه؟ الله يرحمه، زي ما جه الدنيا زي ما خرج منها ولا عمل أي حاجة. واحد تاني بقى لا، محطوط على الخشبة كده ورايحين بيه القبر وكده، يقول الله يرحمه عاش لأسرته ولنفسه ولدينه ولبلده، وقدم ثمرات عظيمة جدا وخدم الدنيا كلها وساب بصمة عظيمة. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ويقول لك كما في الصحيحين: في كل كبد رطبة أجر. ويخبرك ان المراه اللي سقط، امراه بغيه تتاجر بعرضها، سقط كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنه. والرجل الذي يعني ازاح غصنا من الشوك كان يؤذي الناس في طريقهم، نحى هذا الغصن فدخل الجنه. فين بصمتك؟ المراه التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي عليه السلام، لما ماتت سال عنها النبي: اين فلانه؟ قالوا: مات يا رسول الله بالليل، ولا ما اردناش ان احنا نصحيك من النوم. قال: اين قبرها؟ راح لقبرها وصلى عليه صلاه الجنازه صلى الله عليه وآله وسلم، تكرمة لهذه المرأة التي كانت تنظف المسجد وتركت بصمة. فالإيمان باليوم الآخر يعمر الكون ويحفظ المجتمع. دي كانت السمرة رقم 6. رقم 7: تزداد إيمانا. لما تحس إن فيهم آخرة تزداد إيمانا بعدل الله. ربنا قال إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد إلا في حالة واحدة بس، لو كان الإنسان دوت عنده رعية فبات غاشا لرعيته. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الرواية الثانية قال: وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يبقى تزداد إيمانا بعدل الله سبحانه وتعالى. آخر ثمرة أختم بها قبل الدعاء، آخر ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ودي ثمرة مهمة أوي أوي وعظيمة أوي وكبيرة أوي: البعد عن المظالم. يا الله، تخيل حضرتك لما تسمع قول الله عز وجل. الأول عايز أذكرك بالآية اللي احنا ذكرناها في أول الدرس: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله، وبرزوا لله جميعا. شوف الآية بقى اللي عايزين نختم بها، قال جل في علاه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن الآية بتقول إيه؟ ياللي ظلمت هتعرف لما تيجي يوم القيامة هيتعمل فيك إيه؟ بالبلد كده، تخيل. ومين اللي بيتوعد؟ الله. الله يتوعد كل ظالم: هتعرف هيتعمل فيك ايه. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقل. وذلك ربنا حط لنا قانون عدل في الدنيا. قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي يلي عبدتوني ووحدتموني. قال جل وعلا: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: اتقوا الظلم، ابعدوا عن الظلم يا جماعة الخير، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. دعوة المظلوم والله العظيم ولو كان كافر ليس بينها وبين الله حجاب. بل ورد عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبي ذر فرأى شاتين تنططحان، شاة بتنطح شاتين، شاة أخرى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا ذر، يقول له: يا أبا ذر، أتدري فيما تنططحان؟ قال: لا أدري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. يا نهار أبيض، يعني القصاص هيكون حتى بين الدواب. أي نعم، أمال اللي ظلم هيتعمل فيه إيه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. مصيبة، مصيبة كبيرة أن أنت تيجي يوم القيامة ومعاك مظالم. الناس اللي بتفرح يقول لك: لبست العمة وكلت منه فلوس، عرفت أزور وزبطت المسألة وخدت منه الأرض، ضحكت عليه وخدت منه كذا، عملت فيه كذا، سويت فيه كذا، قالوا: وأنا اتغلب؟ ده أنا مش عارف إيه، ده أنا ما شاء الله فهلاوي ومطقطق. عمرك ما كنت فهلاوي ولا مطقطق. ده انت انضحك عليك، لان كل اللي خدته منه فلوس، وكل اللي ظلمته، وكل اللي اغتبته، وكل اللي ساعد بينه وبين اخوه بالنميمه، وكل اللي خدت منه ارضه، وكل اللي خدت منه حاجته، يوم القيامه هياخدها منك حسنات ونعمه كبيره كبيره كبيره. والله نعمه كبيره يا شباب، نعمه كبيره يا اخواني، نعمه كبيره قوي قوي قوي. ان يوم القيامه لازم يكون في يوم قيامه، لازم يبقى في دار اخر، لازم في يوم، لازم يكون في يوم اخر. لان مصيبه كبيره قوي قوي ان انا وانت وانتي لو كنا اتظلمنا، ان ربنا يجمع بيننا وبين اللي ظلمونا في الجنه، تبقى مصيبه ما تبقاش جنه. تخيل لو واحد اكل فلوسك وقتل عيالك وخد ارضك ودمر مستقبلك، وجيت في يوم القيامه قاعد على الاريكه في الجنه، لقيته قاعد قدامك بيقول لك مساء الفل، ولا ازيك، ولا صباح الخير، ولا السلام عليكم. مصيبه، مصيبه. انا بقولها يمكن بنضحك، بس بقول دي مصيبه، مصيبه ان انت تلاقي اللي ظلمك قاعد معاك في الجنه. فمن رحمه ربنا انه لا يجاوز الجسر ظالم ابدا. يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن، الحديث رواه مسلم، لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه. والله العظيم ما حد هيعدل لما يؤدي اللي عليه، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة كان ليها قرنين، ضربت شاة تانية ملهاش قرنين، تيجي يوم القيامة اللي ملهاش قرنين يطلع لها قرنين، تروح ضربة الشاة اللي كان ليها قرنين. وبعد كده يقول جل وعلا كونوا ترابا، في الوقت ده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تخيل يوم النبي عليه الصلاه والسلام يوقظ هذا الحس في قلوب الصحابه، اتدرون من المفلس؟ انتوا فاكرين مساله المظالم دي هتعدي كده؟ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اقسم بالله عز وجل مصيبه، مصيبه كبيره ان انت تقعد تظلم في الناس عشان ربنا مديك القدره او المنصب او الجاه او المال او الصحه او وتظلم الناس الضعفاء الفقراء المساكين الذين لا يجدون لهم ناصرا الا الله. مصيبه، مصيبة كبيرة. ولو كنت مش فاهم الموضوع ده، تخيل كده لما تظلم واحد ويقول لك بيني وبينك يوم القيامة هاخد حق كله حسنات. بعض الناس بتسخر يقول له ابقى قابلني، هيقابلك وهياخد حسناته. ده ربنا قال كده، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم النبي يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، بصيام وصلاة وزكاة وحج، يعني أعمال ما شاء الله، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فعل كذا فعل كذا، فيعطى هذا من حسناته. حسناتك اللي انت عملتها خالصة لوجه الله متبعا فيها رسول الله هتتاخد منك قدام عينيك، ودي مصيبة. فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان تيجي آخر، عشان كده تيجي آخر نصيحة أختم بها درس النهاردة، حديث البخاري. يقوم النبي يقول لك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه بعد أسبوع، ولا بعد شهر، ولا بعد سنة، ولا لما تفرج، اليوم، النهاردة أخويا وحبيبي، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. ودي المصيبة. يبقى أدي ثمرات الإيمان باليوم الآخر، 8 ثمرات، ثمرات جميلة وعظيمة جدا. تقوي عندك الوازع الديني، أنا هطيع ربنا، أنا هبعد عن معصية ربنا، أنا هزهد في الدنيا وهأقبل على الآخرة، أنا إن شاء الله عندي يقين بعظمة الله وجلال الله وعدل الله سبحانه وتعالى، أنا لا يمكن أبدا أظلم حد، أنا تلاقي نفسك دايما في تقدم، دايما في اقبال على الله سبحانه وتعالى. حال الوقت الجميل بيجري معانا بسرعه، لكن ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله مع الطريق الى حسن الخاتمه، ازاي ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. وبكره ان شاء الله ميعادنا مع اول شبهه من برنامج شبهات، او ابحث عن شبهه اللي هي شبهات حول الاسلام، ونناقش هذه الشبهه ونرد على هؤلاء ردا علميا ان شاء الله غدا. يعني الوقت يجري بسرعه، الوقت الجميل بيجي معاكم بسرعه. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور، يا رحيم، يا تواب، يا شكور، يا ودود، يا ودود، يا ودود. نسألك يا الله، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد في أعالي جنان الخلد، ومرافقة حبيبك محمد في أعالي جنان الخلد. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اللهم إنا نسألك حبك، حب من أحب، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أغث إخواننا في غزة، وفي العراق، وفي السودان، وفي الشيشان، وفي لبنان، وفي كل مكان. يا رب، يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة،
والبراكين المحرقة والآفات المهلكة والآفات المهلكة. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. برحمتك يا عزيز ويا غفار بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم ثقل موازيننا يا أرحم الراحمين، اللهم ثقل موازيننا يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، وهون علينا الوقوف بين يديك. برحمتك يا أرحم الراحمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة. اللهم إنا لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. يا رب العالمين، يا رب العالمين اجعل مأوانا في جنة الفردوس، اجمعنا مع النبي محمد وأصحابه في الفردوس الأعلى، اجمعنا مع النبي وصحبه في الفردوس الأعلى، اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم، بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.